أيها الإخوة، هذا هو الشريط 52 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
الصورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركع ركوعا ثانيا فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومي بالركوع فلا يستطيع، فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها قيام أصلا فتختلف، وإن كان قد يقول قائل نعم هي لا يجب فيها قيام، لكن القيام فيها أفضل، القيام فيها أفضل. فعلى كل حال لم تتبين لي بيان واضح، كل واحد من الصورتين، كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها. نعم تكبير الحمد قد ترجح انه سيبتدئ قائما ثم اذا عجز تلف. على كل حال انتم الان الى الان استغفر الله سبحانه وتعالى انتم ان شاء الله تعالى تبحثون. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم
نحن نقول قيام الليل بحق النبي صلى الله
عليه وسلم
فرض أو واجب. لا مش هذا في خلاف، كثير من الصحابة يتواجب. ما يعرف منها إذا كان يعني يكون إذا عجز أو انتقل. لكن في الأول يجب يعني تقول إذا يبتدي قائما لأنه قائم، فإذا عجز ينتقل إلى الجلوس. ما يقع إلى هذا الكلام، يقول هذه ربما أنا تشير إلى ما قلت، يقول أنا قادر على القيام فلازم أن يقوم، فإذا عجز انتقل إلى الجلوس. نعم على كل حال المسألة قد رح كل واحد منها له المرجح، وعسى أن تكون فرقتين، فرقة ترجح هذا وفرقة ترجح هذا، وكل واحد منكم يجيب دليل وتعليل. نعم طيب. قال الله رحمه الله تعالى: ولمن يضع الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. ولمن يضع الصلاة، اللام هنا للإباحة، واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعا للمنع لا بيان الحكم، يعني له أي لا يمتنع عليه، وحينئذ لا ينافي أن يكون ذلك أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا، لا ينافي أن يكون أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا. مرة ثانية قد يعبرون بما يدل على الإباحة وهم يريدون دفع المنع، لا يريدون دفع المنع، يعني أن ذلك لا يمتنع، وحينئذ لا ينافي أن يكون هذا الشيء مطلوبا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا أمثلة كثيرة تمر علينا، منها قوله في كتاب الحج: ولمن أحرم مفردا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا، يعني له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا. فمن هذه رجل راح مكة في أيام الحج وأحرم بالحج مفردا، نقول لك أن تفسخ النية إلى عمرة من أجل أن تكون متمتعا، فتأتي بالعمرة ثم تحل منها، وإذا كان مستأمنا بالحجة تحل الحج. المهم أنهم عبروا بالله ولو، ومرادهم بذلك دفع قول من يقول إن هذا لا يجوز، لأن بعض العلماء رحمه الله يقول لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة ولو للتمتع. ومع هذا الذين عبروا بقولهم له يريدون أنه مستحب، يريدون أنه مستحب، بل بعضهم يرى أنه واجب، أن من أحرم بحج وليس معه هذه فإنه يجب أن يحوله إلى عمره ليصير متمتعا. طيب هنا يقول: ولمريض الصلاة، اللام للإباحة. فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلي مستلقيا إذا قال له طبيب مسلم إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك؟ أو نقول إن هذا نهي للماء يعني لا يمتنع، وحينئذ فيكون هذا المريض مأمورا يعني يصلي مستلقيا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. المراد الأول والثاني، المراد الثاني. طيب، ولمريض الصلاة مستلقيا حال يعني مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام، يعني هو قادر أن يقوم لكن قال له الطبيب لا بد أن تكون مستلقيا ولا تقوم وهو قادر. وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية وقال له الطبيب إنه لا بد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا من يوم، وحينئذ نقول إيش؟ صلي مستلقيا، صلي مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام، وذلك لأمر الطبيب. لكن استوى المؤنث قال لمداواة بقول طبيب مسلم، اشترط أن يكون الطبيب مسلم. الطبيب هو من يعالج المرضى، الطبيب من يعالج المرضى، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبا أي حاذقا، عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلما. فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل. كل عمل لا بد فيه من أمرين، القوة والأمانة. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، قالته إحدى بنات صاحب مدين، وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإن عليه لقوي أمين، لأن الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. طيب، من أين نأخذ هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة من قوله طبيب، والأمانة من قوله مسلم. طيب، وعلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني إنسان عادي من الناس، أو الله أظن أنك إذا كنت تصلي قائما فإن ذلك يضر، فهل يرجع لقوله؟ لا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما، فإذا علم بالتجربة فإنه يعمل بقول شخص مجرب، لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة. إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان في شفاء الناس، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، حبة سوداء سميرة، هذه سمى عندنا سميرة، شفاء من كل داء إلا السام يعني إلا الموت. هذا أخذنا أنها دواء من الشرق، والعسل أخذنا أنه دواء من الشرق، لكن في أشياء كثير من الأدوية معلومة بالتجارب، فإذا قال إنسان مجرب وإن لم يكن طبيبا إن صلاتك قائما ضررا عليك فله أن يصلي مستلقيا أو قائدا. المسلم يشترط الإسلام، لماذا؟ لأن هذه عبادة يشترط فيها الإسلام، أم لأن هذه أمانة وغير المسلم ليس بأمين؟ الثاني، لأن مثال الطب من العبادة، ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار فليس العبادة، ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن، يعني غير المسلم لا يؤتمن، فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل أن لا يصلي قائما. ولا شك أنه وإن فعل هذا عن النصراني فهو من جهله، لأن دين الإسلام والإرحام فيه فعل، إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله أجر قائم، واضح جماعة؟ طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما، عمل بقوله وإن لم يكن مسلما، واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه لأنه وثق به، فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن غيط، استأجره ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن الحال خطرة جدا أن يعتمد فيها على كافر. لماذا؟ لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى جعلوا لمن جاء بهما 200 بعير، فالحال تقتضي الخطورة. ولكن لما ائتمنه، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجلا أمينا وإن كان كافرا، ائتمنه ليدله على الطريق. فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة، أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة. ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين، أليس كذلك؟ نعم، يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم، لا تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظا على سمعته وعلى شرفه. فإذا تكلم، فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا، فله إيش؟ أن يعمل بقوله، فله أن يعمل بقوله. وعرفهم الدليل والتعليل أيضا. ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة إن الصوم يضرك أو يؤخر البر عنك، فله أن يفطر، له أن يفطر بقوله إذا قال إنه يضرك أو يؤخر البر كما نص عليه. إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا، صح؟ ماذا نقول؟ نقول هذا رجل مريض قادر على القيام، قال له الطبيب إن القيام يضرك ولا بد أن تبقى مستلقيا لمدة معينة، فهذا له أن يصلي مستلقيا. ثم قال المؤلف الراجح القول الثاني في المسألة، الراجح القول الثاني في المسألة وأن المدار كله على الثقة. قال ولا تصح صلاته قاعدا، نعم ولا تصح صلاته قاعدا على السفينة في السفينة وهو قادر على القيام، نعم لا تصح صلاته أي الفريضة، لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام، لكن الفريضة في السفينة وهو قادر على القيام، وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، السفينة يمكن الإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه. طيب إذا كان لا يمكنه، إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة، فإنه يصلي جالسا، وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا، ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه. طيب، وقوله وهو قادر على القيام يفهم منها أنه إن كان عاجزا فله أن يصلي قاعدا لأنه عاجز. أما الراحلة فقال يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، يصح الفرض على الراحلة يعني البعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء، أطلق المؤلف التأذي بأي شيء، سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك، المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة، ولكن اشترط المؤلف أن يكون فرضا، أما النفل فلا يصح، أما النفل فجائز سواء خشى التأذي أو لم يخشى. نعم أنت خالد، النفل جائز على الراحلة سواء خشى التأذي أم لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت. وقول يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، لم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن الركوع وعن السجود، فنقول يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة، لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة، إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة القبلة ويصلي. واضح؟ الركوع والسجود عيوني أظنه لا يستطيع، لا يستطيع. القيام من باب أولى. طيب، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها. لكن الراحلة اليوم تختلف، الراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما راكعا ساجدا مرتجلا للقبلة. فهل نقول إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول، أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فله أن يصلي؟ الأول والثاني، الثاني نقول لو كان سيارة كبيرة تبيس كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة، والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلي، لا حرج عليه أن يصلي. طيب، هذه السيارات واضحة لأنها كالسفينة تماما. في الطائرات ماذا يصنع؟ نقول صلي بالأرض ولا بد. نعم، ليش ما يصلي؟ لا يمكن، لا يمكن على الأرض، على الأرض، الأرض لأنها الثرى يبي ينزل بباراشوت، ما يمكن إلا إذا وصلت إلى المطار. وحينئذ نقول إذا كان يمكن أن تصل الطائرة إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يقع هابطا في الأرض، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء انتظر أيضا حتى يهبط على الأرض فيصليها جمع تأخير. وإذا كان لا يمكن صلى على الطائرة، ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع الإنسان يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ يجوز؟ نعم؟ لا، ما خشي بعض الوقت، ما أوسع. أنتم تصورت الموضوع؟ طائرة فيها متسع يصلي بها الإنسان قائما راكعا ساجدا متوجها إلى القبلة، يجوز؟ يجوز. وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، قالوا لأن الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الأرجوحة. تعرفون الأرجوحة؟ ها؟ الأرجوحة، ها؟ المرجيحة. نعم، فقال بعضهم لا تصح الصلاة على الأرجوحة لأنها غير مستقرة، والدينة غير مستقرة، إنك لو تسجد رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتذرت من الجانب الآخر، فهي غير مستقرة خلف الطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليه ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفرق بين الركوع والطائرة ظاهر جدا. الطائرة مستقرة تماما، الإنسان يأكل فيها ويشرب، نعم، وينام ولا يتحرك، أما تجد لا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقرة تماما. ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقا، ولو كان ذلك مع ساعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود. تمام. إذا الرواحل كم صارت أقسام؟ ما هي؟ سيارات، حيوان، طائرات، سفن. أربعة. نعم. لا لا شو حنا راحل يا شيخ؟ شو حنا تمشي؟ طيب. الإبل وما وجه بها هذه لا يمكن أن يأتي الإنسان فيها بالواجب، ولهذا لا تصح الصلاة عليها إلا خشية التأذي بالنزول في الأرض، ويشترط أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، توضح الراحلة وتجه القبلة. السفن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد ويتجه إلى القبلة، إلا إذا عجز عن القيام يصلي قائما. الطائرات مثل السفن، إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكن فإننا ننظر إذا كان يمكن أن يصل أو أن يهبط في المطار قبل خروج الوقت، ولو في الثاني لما يجمع إليها وما قبلها، فإنه ينتظر حتى إذا كان يمكن مثل مسافات طويلة فيصلي على حسب الحال. أما إذا كان فيها مكان مكتسب للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة فإنه يصلي ما تشاء. السيارات مثل الطائرات، لكن الغالب أن السيارات ما يمكن، الغالب أنها صغار، وأن نقل جماعي كل كراسي ما يمكن، لكن إذا أمكن فرق غير. قال المؤلف: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. واستدل في الشرح بقول يا ابن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق وهو أصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخطأ من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. طيب، في هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل، لأن هذا هو السنة في موقف الإمام. قال في الشرح: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجز أو عجزا عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. طيب، إذا خاف انقطاعا عن رفقة يصلي على الراحلة هنا حتى ولو مع الأمن، لأن الإنسان إذا انقطع رفقة فربما يضيع، وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر. فإذا قال: أنا إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة وعجزت عن اللحاق به، وإن صليت على بعيري فإني أدركه، نقول له: صلي على البعير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليك بالدين من حرج. لا للمرض، يعني لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض. لا للمرض، خشية التأذي لوحل. هذه مثال، بعد عندنا النسخة الصحيحة في المتن خشية التأذي فقط، ولم يقيدها بوحل أو غيره. قال: لا للمرض، يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض. لماذا؟ لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد تقع، إنسان مريض وحده في البر على بعيره وأصيب بسخونة وقال: إن نزلت عن بعيري أخشى أن لا أستطيع الركوع، فماذا نقول له؟ نقول: صل على الراحل، لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر، أعظم وأخطر، صل على الراحل. ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تابوا في الدهنة، دهنة هنا بين الكويت والقصيم، وكانت هذه مفازة مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره، فضاعوا وعطشوا عطشا شديدا، بقوا على رواحلهم، لكن كان احدهم ذكره الله عز وجل بحيلة نفعته، ربط نفسه على البعير تربيط بالحبل، اما الاخرون فلم يتفطنوا لهذا الامر، فكانوا كلما اغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره ماشي. اما هذا فربط نفسه على البعير لان البعير تصبر على الظمأ، وسبحان الله الابل تدل موارد الماء، فربط نفسه ومشت البعير ومشت الابل، اصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدا واحدا، وهو بقي على بعير حتى وقفت على الماء، وهو لم يمت لانه بعدنا البعير مربط. فكان عندها اناس في البيت فعالجوا مرسوله تمرا بماء وصبوا على فمه قليلا حتى بدا يحيى، ولما صحى قال ادركوا اصحابي ادركوا اصحابي 13 نفس ادركوهم، فذهبوا يطلبونه فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا ان مثل هذا الرجل لا يمكن ان ينزل على البعير، اليس كذلك؟ لا يمكن ان ينزل، نقول له في هذا الحال ان يصلي على راحلته لانه اشد من التاذي بالوحل. فقول المؤلف اذا لا للمرض، هل هو على اطلاقه؟ لا ليس على اطلاقه، فنقول لا للمرض اذا كان يمكنه ان ينزل ثم يركب على البعير على الراحله، اما اذا كان لا يمكنه فله ان يصلي على الراحله للمرض، لان ذلك اشد من الوحل وشبهه. نعم ادم إيه؟ نعم السفينة متصلة بالأرض، إلنا وهذا بالهواء والطيارة بالهواء، الهواء متصل بالأرض، هنا هذه لا فيها الآن فيها طائرات، عندنا في الخطوط السعودية طائرات 10 طائرات فيها غوص في ساق الطائرة تتجه دائما إلى مكة، حتى لو انحرفت السيارة يمين أو يسار انحرفت البوصلة. ايش؟ ايش؟ سيارة مش فيها. لا لا أنا أقول لو تجي الطائرة. ترجع آدم؟ طيب والسفينة متصلة بالأرض. أنا متصل بالأرض. طيب والهواء في الطائرة. فوق الأرض لكن مو تصل الأرض، لا هو مو جامع الناس يمرون بالمرات، لكن وش يستفيد من إذا صلى بالمرات؟ يستطيع أن يسجد؟ أنا أقول لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر. نعم الرسول كان يصلي من فرد صح عن ذلك، ترى
عبد الله بن عبد الله بن عمر على
أبيه، نعم فرآه مسلم وفرد على سماجة الخارج، إيه هذا مو في صلاة إجازة، كان يتردع بين سجدتين وبين الشهود، فقال له ان رجلي لا تقلا. نعم نظر ايش السفينه؟ ايش السفينه؟ هل رجعت انا ولا لا؟
رجعت عقلي
نعم. ما من؟ نعم
سامي
اين
سامي
طيب هو يقول بحد سامي
انا نقول مختصرة يا شيخ طويلة
ايش تقول؟ لعلك
اقول تكون موافقة ها؟ ولعلك تكون موافقة ومناسبة
ايه طيب ما هو قل
نقول يا شيخ انه في المسألة تفصيل اذا كان الرجل اذا شرع القيام ثم بعد ذلك قرأ عليه جلوس اذا لا. كان يستطيع بعد الجلوس ان يقوم فيؤدي الركوع في وضع الاصلي فنقول له ان يبدأ قائما اذا شرع في قيامته إذا شرع الصلاة قائمة ثم بعد ذلك إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع عندما يستطيع عندما إذا أراد أن يستطيع أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي الركوع في مكانه نقول أن يرجع قائما أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس فإذا جاء فإذا مثلا بقي وقت مثلا يقرأ فيه وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم فيقول قد يعني قد الركوع في مقام وفي في مكان
وعلى كل حال يعني إذا فات الأول إذا كان بالأول ما يستطيع
لكن إذا جلس الشيخ يصلي 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 يؤدي الركوع وهو جالس
ثم إيمان
لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع
ما يستطيع
لماذا؟
ما يستطيع يقوم الآن لأنه متعب ولا يستطيع يقوم
لكن إذا جاء بدأ قائما يخل عدة ركعات إذا بدأ قائما ثم جلس
ما يخل إلا بالركوع فقط وذاك بالأول
وبشكل من القيام
وذاك بالأول يبي يخل بكتابة الإحرام بكبيرة وهو جالس يبي يخل بقراءة الفاتحة أو بعضها يقرأها وهو جالس يعني النتيجة وش عليه أن نقول هذا الإنسان الآن هو قادر على أن يقوم والركن هو قيام فرض القدرة الآن تقال طب قم فإذا طرأ عليه ما يجب هذا وجه النظر هي مثلا ما يعرضها إلا مثل القيام على النفس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا جالسا ثم يقوم عند الركوع وانت عندي وش سامي؟ سامي
شيخ
وش عندي؟
شوكاني رحمه الله تكلم في الأوصال الشيخ على اطلاق الدولية الحين فانا اقول الحين على قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا عندما يبقى بالضبط 30 آية يقول وجمع بينهم وحقق المسألة وقال يجوز
ماذا؟
وقال يجوز الفعل انه يجلس ويقوم او كان قائم يجلس
يا طيب اقرأ عليك
لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو ضررها في حق راكب سفينة تتمة لو قدر أثناء الصلاة صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبلى على قراءته ويندب إعادتها في الأوليين ليقع حال الكمال. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدة ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه. فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده. ولو قدر على القيام بعد القراءة
تجزئ في هوي العاجز.
نعم وتجب
تجزئ
وتجزئ في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده. ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه. وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه. وإن قدر عليه في الرفوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الرفوع عن القيام. فإن انتصب ثم رقع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع. أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين. ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده. انتهى. يقول السرخسي في المقصود
طيب هذا ما أتى بذلك لأن هذا يغني عنه قول المتن ومن قدر أو عجز في أثنائها انتقل الأخر. هذا هو معنى كلامه. نعم
يقول السرخسي في المقصود باب صلاة المريض. فنقول للمريض إذا كان قادرا على القيام يصلي قائما فإذا عجز على القيام يصلي قاعدا بالركوع والسجود. وإذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالإيماء لأنها وسعة مثله. فإن كان قادرا على القيام فأول الصلاة
لأنه وسع مثله.
فإن كان قادرا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد. وفرق بين هذا وبين الصوم. فإن المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلا وهو يصلي. وجه الفرق بينهما وذلك أن في الصوم لما أفطر آخر اليوم فعله في أول اليوم معتدا به فلا يشتر به. وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدا به فيشتغل به. وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا بإيماء وسقط عنه القيام لأن هذا القيام ليس بركن. لأن القيام إنما شرع في افتتاح الركوع والسجود فكل قيام لا يعطوه السجود فهو لا يكون ركنا. ثم قال فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن. فإن عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك. انتهى. يقول الشوكاني في ليل الأطار باب جواز المتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسلم. وكان يقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 أو 40 آية ثم رفع. رواه الجماعة وزادوا إلا بماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا. وأجمع بين الحديثين يحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم الركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد الركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد بتمامها ويركع ويسجد من قعود. وكان إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم بتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما يثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلغة إذا افتتح الصلاة قائما ركعة قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركعة قاعدا. قال العراقي سيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا فكان يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويرقى قاعدا وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعد قراءته قاعدا وبعضها قائما ويرقى قائما. فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة لقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم لا يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس. وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية ابن ثابت عنها وفيه ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس إذا أراد أن يركع قام بركعة. والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام وهو قول جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى بعض السلف منعه قال هو غلط، وحكى القاضي عياض عن يوسف ومحمد آخرين.